غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم. فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يريدوه أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه المضارة، وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله
ليس شرطا للزوم، لأن قبض الرهن ليس شرطا للصحة، فالرهن يصح كما سبق وإن لم يقبض لكنه لا يبدأ إلا بالقبض. فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارة ولا أعطيك السيارة، فالرهن صحيح لكنه ليس بلابس. فلعل الشيخ رحمه الله يستحق هنا في بذلك اللزوم، وإلا فلا أعلم أحد قال بأنه لا يصح بذلك الضبط، وإنما اختلفوا في اللزوم. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض، وأن عمل الناس اليوم على هذا.
ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى
واضح الشهود بالناس رجل طيب لو جبنا 4 رجال يصلح
أفضل تأكيد. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت فذكر إن نفعت الذكرى. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر. إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى
إذا نفعت فإنه يجب أن يفعل.
ما تقول هذا قيدا ما يجب إلا إذا
لا
تحدث
المشكلة.
إذا ما تقول التحديد.
ايش الراجع؟ ايش القول؟
والله ما يطلب من شيء. نظرنا الى التسبيل والى الخرق وبيانه قلت انه قد اعرفه تجد على متذكر ان كان هؤلاء بيد الذين خاصه بذكر ويكون هذا المقصود بدا النداء على عنادهم وعلى اختبارهم وعلى مجموعه الحق. نعم.
مع الوصول للتناغم آيات كثيرة تبين لابد من بيان الحق وإن من التفهيم.
أنا أقول هذا ما هو خلاف ما رأيكم لأن الشيخ رحمه الله يرجح أن يفقيد وأن فقرة لا تتب إلا إلى نفعات.
ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا. لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى
وإذا كان القول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء بل يتيمم وإن كان على حوض الماء لأنه مريض. لكن ذكر الله تعالى في الماء أن هذا سفر وأما المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد.
يعني الشيخ يجزي التيمم من رافع الحدث أقول رافع الحدث وليس من مبيح.
نعم.
ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به.
في أيضا بعض الآيات تقول الآية يأتي الذين أمنوا لا تكون بكاء أضعاف مضاعفة، فإن هذا فإن قول أضعاف مضاعفة ليس قيدا ولكنه بيان لأشنع الحالات الربا، وهي أن يقول الإنسان أضعاف مضاعفة كما يفعل بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفيني وإما أن ترد، فإن أوفى فقد استوفى، وإن لم يوفي قال المدعى عليك بالشجرات 120. فإذا جاء الآية الثاني ولم يوفي قال يجب أن يجعل 120 يجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما يقول. لا يقال إلا قوله لا تأخذ بك على الصراط يدل على جواز الربا مرة واحدة، نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأن نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثم مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعف واحد؟ يعني مثلا أعطيته 100 درهم ب120 إلى ثلاثة، قال بعض الناس ان هذا جائز. ليش؟ كان يعني الله قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، العقد الاول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فان المعامله في البنوك تعتبر غير ربويه الا اذا كرروا الزياده. قال فان قال عند راس الحول او عند تمام الاجل زدت صار جديد، نقول له انك لم تاخذ الآية، لان الله يقول اضعافا مضاعفه، وانت الان قلت ان اول ضعف يكون حرام، اول ضعف يكون حرام، فان كنت تريد ان تاخذ بالايه فقل ان اول ضعف ليس بحرام وإلا فقد خالفت قاعدة. ولكن كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بها. ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت التحصن، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصن فأكلهم كذا، لا يتفهم كذلك. وإن كان الله الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكر أشنع ما يكون، لأن إكراه كان حمسه على البغاء ويجب التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أقهر منه أو أقهر منه وأنقى منه. الحاصل أن من هذه الآيات من هذه الآيات وهذه الأمور ينبغي التفوق لها. محل هذا البحث يصبح مع أن الشيخ مالك كما الآية أنا لكن ذكرتها لأنها ذكرت في منشور الشيخ ذكر بعض الناس،
نعم، عليه الشيخ عبد العزيز
ان المعامله يكون في حلال وليس فيها شيء، نعم، واستدل بهذه الايه كما استدل بها اساتذته الذين اهتدى به، ولكن هذا ليس بصحيح مخالف للكتاب والسنه واجماع المسلمين، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بين الجهه بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر مثل بمثل سواء بسواء يد بيد، فمن زاد أو نسبه فقد أربعة. إيهم يقول نسبه وقد كان الله أربعة.
كتب السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة.
القاعدة الأولى أن الأصل في القيود والشروط أن الأصل أنها مخطط، وأن الحكم بما يخالف في مكون المخالفة ثابت إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا الخير أو الشر لا ليس مكون مخالفا لحكم المكون، نعم، وإنما ذكر هذه الحدود إما لبيان الظاهر وإما لبيان الغالب وإما للحال التي هي حال ما يكون في الصناعة أو ما أشبه ذلك. عرفتم؟ ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟
لا.
يقول الشيخ لا، هذا غلط، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه شيئا إلا كان
مرادا،
لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم المخالف، ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات لتبين السبب. ولا نقول، لكن نقول إن المخالف في هذا الحكم لا تفرق.
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقر، وذلك أن كل موضع يسوقه الله فيه يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر.
يسوق الله
سيوق
لا
لا
عندي سيوق
يسوق.
القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. وينذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها. أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ظلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن الأليق ألا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وقول ممسوح إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن لا مش مشروط عليها مجاهدون في سبيل
الله.
لا يستوي القاعدون من والمجاهدون في سبيل مشروطنا على خط ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال تعالى أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما توهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا أية ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
بعض الآيات
يذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يوقع وهم في أذن السامع ولا يتجي أخذ الآية، ما يزل هذا الوهم الشك في آيات مذكرة، ولكن في آيات في آيات لكم مذكرة. يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، كثير من الناس يتوهم كيفية الاستواء وغيره، ما ذكر في آخر هذه الآية ما يفصل ذلك.
والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فتقول
هذه قاعدة مفيدة، أن خطاب الإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. الأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالاستقرار ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق مدح وثناء، المراد به الإيمان الكامل فلا شروط فيه ذلك. فمثلا قوله تعالى: ولم تغن عنكم شيئا ولا كفرت وأن الله مع المؤمنين، المراد بذلك الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد الإيمان الكامل واحد.
بعد سواء العصر
لا
فتق فتقول فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعتراف فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل للمأمور وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والشر، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأموال وصلاح الأحوال وصلاح الذرية. وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الأغلال وأن الله لم يضع عليهم الآصال بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب به.
لم يضع عليه. عنه إن عندنا غم يضع عليه لا وضع المصار يعني أزالها وضع عليه يعني أنا حمله منه
نحن نضع عنه
هو لأنه أوفر لأنه لأنه أوفر 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 لأنه أوفر
لأنه أوفر لأنه أوفر لأنه أوفر لأنه
يمكن ربع الكتاب زيادة إن شاء الله. يمكن ربع الكتاب زيادة على المخطوطة.
لا.
إلا عندنا
صفحة زيادة. صفحة كثيرة. ما أدري نقول. هو تعادي إيش؟
منهم ما لا طاقة. ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم. هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يريد أم لم يريدوه أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه المضارة، وإن كان وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قول
لكنه لا يلزم إلا بالرهن، فلو رهنت لك سيارة بدراهم وقلت رهنتك سيارة ولا أعطيتك سيارة فالرهن ليس بلازم، صحيح لكنه ليس بلازم، فالعادة الشيخ محمد الله يستحق هنا في ذلك اللزوم، وإلا فلا أعلم أحد قال بأنه لا صح في ذلك الضبط، وإنما اختلفوا في اللزوم، وقد سبق لنا أن قول الراجح أنه يلزم وإن لم يضبط، وأن عمل الناس اليوم على هذا.
ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى،
ولما أتى بالشاهد قوي جانبه، ما فوق
الأمر. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر. إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى
يقوم قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجد. وفي هذا الحال وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاث شروط، إما أن تنفع أو خطر أو لا تنفع ولا خطر. إن نفعت وإن ضر ثلاث ينهى عن ذلك، وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنها. لكن هل الأولى أن نذكر إظهار الحق وبيان الله ولعلهم يرجعون إلى الحق من ذلك؟ هذا هو الضابط. إذا لم يكن ضابط فإنه ينبغي أن نذكر، أما إذا نفعت فإنه يجب أن
يفعل.
ما تظن هذا قيدا ما يجب إلا إذا
لا
التحريم
لا بد من بيع الحق وإن من تفعيلها.
نقبل هذا بمعنى أنه خلاف يعني ما رأيكم الشيخ من يوم الشيخ رحمه الله يرجح أن يفقيد وأن الفكرة لا تجد إلا إذا نفعت.
ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيد قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس شرطا ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا. لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى وإذا
لا يشترط في جواز التيمم فقدان الماء، بل يتيمم وإن كان على حوض يعني أنه مريض، لكن ذكر الله تعالى
الماء
هذا سفر. وأما المريض فلا يجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد.
يعني
الشيخ يجزي التيمم من رفع الحدث،
رفع الحدث
وليس مبيح.
نعم.
ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به.
في أيضا بعض الآيات تقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعاف مضاعفة. فإن هذا فإن قول أضعاف مضاعفة ليس قيدا ولكنه بيان لأشنع الحالات في الربا، وهي أن يقول الإنسان أضعاف مضاعفة كما يفعل بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفيني وإما أن ترد، فإن أوفى فقد سوى، وإن لم يوفي قال بدعة لعليك من الشجرات 120. فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفي قال يجب أن يجعل 120 يجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما يقول. لا يقال إلا قوله لا تأخذ بك على الصراع يدل على جواز الربا مرة واحدة. نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثانية مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعف واحد. يعني مثلا أعطيت 100 درهم ب120 إلى ثلاثة، قال بعض الناس إن هذا جائز. ليش؟ كان لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، العقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن المعاملة في البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدت صار جدا، نقول له إنك لم تأخذ الآن، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حرام أو ضعف حرام. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية تقول إن أول ضعف ليس بحرام، وإلا فقد خالفت القاعدة. ولكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بها. ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت التحصن، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصن فأكلهم كذا، لا ليس الحكم كذلك. وإن كان ظهر الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكر أشنع ما يكون، لأن إكراه الإنسان حمته على البغاء ويزيد التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أقرب منه أو أقرب منه وأنقى منه. فالحاصل أن من هذه الآيات أو هذه الحدود ينبغي الحكم لها. محل هذا البحث يشتغل في الشيخ مالك الآية، لكن أنا ذكرتها لأنها ذكرت في منشور الشيخ مثل بعض الناس.
نعم، قلت عليه الشيخ عبد العزيز
أن المعاملة تكون في حلال وليس فيها شيء. نعم، واستدل بهذه الآية كما استدل بها أساتذته الذين اهتدى بها، ولكن هذا ليس بصحيح مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بين الجهاد بالذهب والفضة والبرد 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 مثل بمثل سواء بسواء يد بيد، فمن زاد او نسجا فقد ارضى. يقول ابو الناس كان وقد كان الله قضاء. نعم،
هنا القاعده السابعه والعشرون المحترزات في القران تقع في كل المواضع في اشد الحاجه اليها، وهذه القاعده جليله النفع عظيمه.
القاعده الاولى ان الاصل في القيود والشروط ان تكون مقيده بالشرع، وأن الحكم فيما يخالف في مفهوم المخالفة ثابت إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا الخير أو الشر لا ليس مفهوم المخالفة مخالفا لحكم المفهوم. نعم، وإنما ذكر هذه الحدود إما لبيان الظاهر وإما لبيان الغالب وإما للحال التي هي حال ما يكون في الجماعة أو ما أشبه ذلك. عرفتم؟ ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟
لا.
يقول الشيخ لا، هذا غلط، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه شيئا إلا كان
مرادة،
لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم المخالف، ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين في الدرس. نعم، ولا نقول، لكن نقول إن المخالف في هذا الحكم لا تقبله. نعم،
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوقه الله فيه يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر
يسوق الله
سيوق
لأن
يسوق
يسوق
يسوق يسوق
لا
عندي
سيوق يسوق
القاعدة 27 المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان الذي يعلق في الأذهان فينبه فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. وينذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها، فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء، ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ظلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن الأليق ألا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وقول مسوح إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب، ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن لا مشخوط عليها مجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل مشخوطنا على خط ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين ولو كانوا معذورين أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وكذلك لما قالت أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما توهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى وقد يوقع وهم في ابن السامع ولا يأتي في آخر الآية ما يزل هذا الوهم بشكل فيات مذكرة، ولكن في آيات فيات لكم مذكرة يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، كثير من الناس يتوهم كيفية الاستواء وغيره، ما ذكر في آخر هذه الآية ما يفصل ذلك.
والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي. أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن من المؤمن حق فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان. وهذا هو المراد بيانه هنا. فتقول
هذه قاعدة مفيدة أن الخطاب الإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، خطاب يراد به مطلق الأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالاصطلاح ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق مدح وثناء المراد به الإيمان الكامل فلا شروط فيه ذلك. فمثلا قوله تعالى: ولم تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، المراد بذلك الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد الإيمان الكامل واحد.
بعد سواء عقبي أو
فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعتراف فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع. وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكر لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل للمأمور لفعل المأمورات وترك المنهيات، والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والشر، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأموال وصلاح الأحوال وصلاح الذرية. وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الأغلال وأن الله لم يضع عليهم الآصال بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب به.
وضع عليهم يعني ما حملهم به، نحن
وضع عليهم يعني عندهم أوفر،
ويضع عليهم
مصر لأننا أوفر لأننا ربنا واحد
علينا
وحسران كما حملتهم.
وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم.
لم يضع وضع عنهم الآثار. قد وضع.
إن الله قد وضع عليهم الآثار والأغلال التي تفضل بها من
صح فيه يمكن ربع كتاب زيادة إن شاء الله. يمكن ربع كتاب زيادة على المخطوطة.
لا.
هذا كثير. ما أدري نقول. وقت عادي إيش؟
منهم ما لا ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه. ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم.
Thank you.